قبول
ودعاة تهدي للحسنى
وبهدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول أصول الدعوة. حديثنا اليوم يدور حول صورة وصفة من صفات الشخصية المسلمة. شخصية المسلم شخصية متميزة فريدة لا تذوب في الآخرين ولا تسير وراء التقليد الأعمى، لا تلتقط عادات أو تقاليد أو قوانين أو مناهج أو أساسيات أو سبل تفكير من هنا أو من هناك، وإنما المسلم يتلقى عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد فينا هذا المعنى ويعلمنا أن تكون لنا الشخصية المتميزة المستقلة، يعلمنا فيقول: لا يكن أحدكم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة، يعني واحد سائر وراء الآخرين، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم. لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. هذا هو ما يدعونا إليه ديننا، وما يحثنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون لنا استقلالنا وأن تكون لنا شخصيتنا التي لا نذوب فيها مع الآخرين. ونحن نقرأ في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نقرأ في الفاتحة على سبيل المثال، وهي سورة من السور المتميزة، سورة الفاتحة أم القرآن. لو أنت قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أن هذه أفضل سورة في كتاب الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه: لأعلمنك سورة من كتاب الله تعالى ما أنزل الله تبارك وتعالى مثلها قبل أن تخرج من المسجد. فقبل أن يخرج من المسجد وهو في طريق خروجه، الصحابي ذكروا أنه قال له: لأعلمنك سورة من كتاب الله لم ينزل الله تبارك وتعالى مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الصحابي بذلك، قال: سورة الفاتحة هي أم القرآن، والسبع المثاني أم القرآن. وبعض العلماء يقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل من الكتب 104 كتاب، أنزل من الكتب 104 كتاب، جمع هذه الكتب في القرآن والتوراة والإنجيل، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وجمع هذه الأربعة في القرآن، وجمع القرآن الكريم في الفاتحة، جمع القرآن الكريم في الفاتحة. وعلى ذلك نجد إنه الفاتحة سميت بهذا الاسم أم القرآن. أم القرآن الكريم، إذا نظرنا إلى الفاتحة كأم له، تجمع ما بين ثناء ودعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها دعاء اهدنا الصراط المستقيم. تجد إنه هذا الدعاء الذي تلتزم بأن تقوله في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، لم يترك الله لك ما تدعو به، إنما علمك أفضل دعاء تقوله، وهو أن تسأل الله تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. 17 مرة في كل ركعة من ركعات الفريضة، إضافة إلى ما تقوله من النوافل، بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طب إيه هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيه رأيك إن الآيات دي بتحمل في ثناياها التميز؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هو ده الخط المستقيم، هو ده الصراط القويم الذي لا اعوجاج فيه. الذين أنعمت عليهم مين هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبعد ما يقول لك ويعلمك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يدي لك بقى الايه، الدلالة على التفرد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم ومين الضالين؟ تجد أن المغضوب عليهم، ويضرب المثل في ذلك باليهود، الذين عرفوا الحق وجاروا في الحق، والضالون هم الذين أخطأوا الطريقة في الوصول إلى الحق. هكذا نتعلم التميز، نتعلم التميز بألا نذوب في الآخرين. نحن الآن في شهر شعبان، وهناك حادثة مرتبطة بشهر شعبان ارتباطا وثيقا، وهي عملية تحويل القبلة. تحويل القبلة، عندما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن المسألة لا نتوجه إلى قبلة لذاتها، لأن ربنا قال لنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما يممت وجهك فثم وجه الله. يبقى القبلة مش مقصودة لذاتها، لكنها رمز للتميز. وقد تميز المسلمون في أمر القبلة مرتين. أولا عندما كان المسلمون في بدء فريضة الصلاة لا يتوجهون إلى بيت الله الحرام. بيت الله الحرام له قدسية وله مهابة وله جلال وله عظمة، لكن المشركين لم يعظموا البيت باعتباره بيت الله، إنما باعتباره إرثا ورثوه عن آبائهم، وكانت الأصنام تحيط بهذا البيت من كل اتجاه، وكان الناس يطوفون عرايا. فأراد الله تعالى للمسلمين مع بدء فرض الصلاة والتوجه فيها لقبلة معينة ألا يتشبهوا بهؤلاء المشركين في تعظيم وإجلال وتقديس البيت الحرام اللي محاط بإيه؟ بالاعتبارات التي أشرنا إليها. فأمرهم أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، وظل الحال على هذا 16 شهرا أو 17 شهرا، إلى أن طبعا حصل أن اليهود دخلهم نوع من الغرور، وقالوا القبلة قبلتنا والدين ديننا، ولسنا في حاجة إلى أن ندخل في الدين الجديد، فقد توجه إلى قبلتنا. فإذا بالقرآن الكريم ينزل بعد 17 شهر مرة أخرى ليميز المسلمين في هذه المرة عن اليهود. في الأول تميز عن المشركين، وفي هذه المرة يتميز عن اليهود، ويمهد القرآن الكريم لهذا الموضوع تمهيدا حتى يتوقع المسلمون ما سيكون من ردود الأفعال. فيقول سيقول السفهاء من الناس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولما الناس قالوا طب واللي صلوا بقى قبل كده لبيت المقدس وماتوا قبل أن تتحول القبلة، صلاتهم راحة فين؟ صلاتهم بطلة؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونزلت الآيات، ثلاث آيات وراء بعض، تأكد على أهمية وضرورة أن يتميز المسلم في قبلته، لا يتبع لا يهودي ولا يتبع مشركا ولا يتبع أي شيء. وهذا التميز لا يقصد به مجرد قبلة، ليس مجرد قبلة، وإنما هذا استقلالية، إنما هذا دين، إنما هذا شرع، إنما هذا وحدة وجمع صف. علشان كده جماعة المشركين من الصليبيين المعاصرين كانوا يقولون، كما قال أحدهم في مجلس العموم البريطاني، قال إنه لا استقرار لنا في مستعمراتنا ببلاد الشرق حتى نقضي على هذا القرآن وهذه الكعبة. وأشار إلى الإيه؟ أشار إلى الكعبة، فهي بالنسبة لهم غصة لأنها رمز لوحدة المسلمين، وهي أيضا كما أشرنا رمز لتميز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن التشبه بغيرهم أيا كانوا. عندما نقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الموقف الذي ذكرناه بتاع الكعبة، ستجد أشياء كثيرة بين أيدينا، وتلاقي كلمة خالفه خالفه دايما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. خالفوا المشركين، وفي رواية خالفوا المجوس. خالفوا، ما تبقى زيهم، ما تعمل زي اللي بيعملوه. وعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، صام وأمر الناس بالصيام. لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. قال: نحن أحق بموسى منكم. وصام وأمر الناس بالصيام. ولما قيل له: يا رسول الله، إن اليهود يعظمون هذا اليوم، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية: لأصومن التاسع والعاشر. فلم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو بعده يوما، يا يوم قبله يا يوم بعديه، لكن خالفوا المشركين وخالفوا اليهود. وموقف جميل جدا أيضا، والتعليق عليه بيدل على إن دي كانت مسألة بارزة وصورة معروفة لدى غير المسلم، إن المسلم دائما وأبدا متميز، دائما وأبدا شخصية لا تذوب في الآخرين. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعملوا لها خيمة كده خارج البيت تجلس فيها، يجعلون لها طعامها وشرابها ولا يحدث اجتماع بينهم وبين نسائهم في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع إيه؟ سألوا عن الموضوع، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أكل مفيش ضرر، شرب مفيش ضرر، قرب من المرأة في فراش مفيش ضرر، أي شيء سوى المحظور الجماع. ويسألونك عن المحيض قل هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. انظر بقى إلى تعليق اليهود على هذا الموقف. قالوا بلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قالوا لا، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. التميز، استقلال الشخصية، البعد عن التقليد الأعمى الذي يجعل الإنسان ينساق وراء الآخرين. تعالى مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أما تيجي تنظر إلى معنى راعنا هي معنى انظرنا، لكن دي كلمة يستخدمها اليهود، كلمة يستخدمها اليهود نظيرها استخدمه أنت. لا تقولوا راعنا تشبها بهم وإنما قولوا انظرنا. هذا أيضا نوع من أنواع التميز. عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام في يد سيدنا عمر صحيفة من التوراة يطلع عليها يقرأ فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتغير، يتغير ويقول صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم، يعني أمتحيرون، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا عمر أن يدع القرآن ويذهب إلى مطالعة كتاب آخر كالتوراة التي يعلم يقينا أنها محرفة ومغيرة وكتبت بأيدي اليهود ونسبوها زورا وظلما إلى الله تبارك وتعالى. نستخلص من هذا كله أن المسلم إنسان له استقلاليته، له شخصيته في كل ما يأتي. يمكن في الأمور المادية، الأمور المادية التي لا تتدخل في تكوين شخصية الإنسان مفيش مشكلة، مفيش مشكلة أنك تنقل عن الآخرين أمورا مادية لا تشكل عقليتك ولا تغير ثقافتك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أشار عليه سيدنا سلمان الفارسي بفكرة كان الفرس يعملون ويحفر الخندق أمام المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان وحفر الخندق، أخذ بالسبب. مفيش مانع، مفيش مانع في مثل هذا. أيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر صنع له نجار رومي، صنع له نجار رومي المنبر الذي يخطب عليه، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأسا في استخدام هذا المنبر، لأن الذي صنعه نجار رومي مسألة الخشب ومسألة الخندق ومسألة الأثاث ومسألة ما لا تتدخل في تكويني ولا في شخصيتي ولا تؤثر في ثقافتي، لكن التعليم، الإعلام، القضاء، الحكم، الملبس، المأكل، المشرب، هذه أشياء تشكل عقلية الإنسان وتتدخل بصورة أو بأخرى في جعل ولائه وإحساسه بفضل هؤلاء عليه، ومن ثم يحدث الاضطراب في الشخصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، شوف، فترى الذين في قلوبهم مرض يعملوا إيه؟ يسارعون فيهم، يتوددوا إليهم، يجملوهم، يرضوا عنهم، ينفذوا لهم مطالبهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، للدنيا تتقلب علينا ونرجع بعد كده ها ينتقمون منا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. مين دول؟ اللي بيوالوا أعداء الله، اللي بيميلوا بقلوبهم إلى نصرة شريعة غير الله وحكم غير ما أنزل الله ومناصرة الشرق مرة، الغرب مرة، الرأسمالية مرة، الأمريكان مرة وما إلى ذلك. كل ده بيغير، بيخلي المسلم عامل زي الإيه؟ شخصية تافهة، شخصية لا قيمة لها. وإذا اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يوما لأصحابه: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ ويقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بجحر الضب خصوصا، لان جحر الضب ضيق جدا ورديء جدا ورائحته منتنة جدا، ومع ذلك لو سلك اليهود والنصارى هذا المسلك ودخلوا جحر هذا الضب لدخلتموه. واضح قوي ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده لا على سبيل المدح ولا على سبيل التبرير، وإنما هو على سبيل التحذير، على سبيل التحذير من أن نسلك مثل هذا المسلك أو نسير هذه السيرة. لو أردنا أن نضرب بعضا من الأمثلة في حياتنا على موضوع الاستقلالية هذا وضرورة تميز الشخصية المسلمة بحيث أنها ما تكونش شخصية مائعة، شخصية ذائبة في الآخرين، شخصية ليس لها ضابط وليس لها محدد، وإنما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. ما ينفعش الكلام ده، لابد للمسلم من أن يكون متميزا. تعال مثلا في مسألة الحكم، الحكم والقضاء، أحكم بإيه وأتبع إيه وأمشي وراء إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع بين يديك المفاتيح، وضع بين يديك مبادئ وقيما وأخلاقا وقوانين، وقال لك امسك دي فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أمر مباشر اهو، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وما تتكسفش وما تتحرجش، لا ترى في هذا ما يخجل ولا ما يحرج، لا، خليك عزيز، اجعل نفسك معتزا بوحي الله الذي أنزله. يقول لك كده الآية القرآنية: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك، ربنا بعث ليك، ربنا سبحانه وتعالى جعل مفاتيحه بين يديك. كتاب أنزل إليك، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي دخل في موضوع الكتاب، لا بالزيادة ولا بالنقصان ولا بأي شيء. ولما الكفار قالوا ائت بقرآن غير هذا أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، ما أبليها بأربعين سنة، وأنتم عارفين أنا لا بقول كتب بهذا النوع ولا شيء. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وربنا بين لنا أن الوحي ده هو نفسه، هو ده الصراط المستقيم اللي احنا بنقول لربنا عليه: اهدنا الصراط المستقيم. طب فين الصراط المستقيم؟ هل هو لوغاريتم؟ هل هي مسألة عسيرة الفهم معقدة التطبيق؟ هل هي مسألة غامضة غير واضحة؟ لا، ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرواح أوحاه الله إليك. وهناك أمثلة يعجبني جدا علماءنا أما بيضربوها ونستفيد بيها. الدعوة عبارة عن تلاقح أفكار، عبارة عن استفادة، اللاحق يستفيد من السابق. شيخ شعراوي رحمه الله في يوم ضرب هذا المثل، قال: عندما يأتي الظلام، عندما يأتي الظلام، كل واحد يتغلب على الظلام بقدر ما أوتي من إمكانات. ظلام، عايزين نبدد الظلام ده، نعمل ايه؟ واحد يولع شمعة، واحد يولع لمبة نمر خمسة، واحد يولع لمبة نمر عشرة، واحد يجيب كهربا، واحد يجيب فلوروسنت، واحد يجيب نجفة كبيرة، كل واحد يتغلب على الظلام بقدر ما أوتي من إمكانات. هذا الجانب المادي العقلي الفكري الاختراع والابتكار، كل واحد حسب إمكاناته. طيب وبعدين؟ قال: فإذا سطعت شمس النهار قيل: أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. طب خلي شمس ربنا طالعة كده وروح منور كل محطات الكهرباء اللي في العالم كله، هتعمل ايه؟ ولا ليها اي لزمة ولا ليها اي قيمة. شمس، شمس، ها، وجعلنا سراجا وهاجة، وهو الذي جعل الشمس ضياء. مهما ولعت من أنوار جنب الشمس ضئيلة ضعيفة لا قيمة لها. خلاص كده؟ يقول: فإذا كان هذا في الأمر المحس المادي فهو أيضا في الأمر المعنوي القيمي. فهو أيضا في الأمر المعنوي القيمي، يعني ربنا ادالك حرية الاختيار في أشياء تفكر وتصل إليها بعقلك، ماشي، لكن لو في وحي، لو في أمر، لو في شرع، لو في دين، خلاص سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. زي ما نفعتش الأضواء جنب نور الشمس، مهما فكرت، مهما قننت، مهما وضعت، لا قيمة لهذا كله جنب شرع ربنا سبحانه وتعالى ووحي الله عز وجل. ده مثل جميل كان قاله الشيخ شعراوي. مثل تاني ذكره الأستاذ سيد قطب رحمه الله في بداية تفسيره للظلال، يقول التراب الذي نمشي عليه، تراب الأرض دي فيها ترابه، أنا آخذ من هذا التراب أضيف عليه مية، أعمل طينة عجينة، ممكن أعمل منها إيه؟ ممكن أعمل منها طبق، ممكن أعمل منها ملعقة، أعمل منها كوبا، أي شيء ها أشكل الطين ده بشكل أو بآخر حسب إمكاناتي وحسب قدراتي، هي دي إمكاناتي ولا أستطيع أكثر من هذا. جميل كده. طب وربنا يأخذ من التراب ده ماذا يصنع؟ نفس التراب ماذا يصنع الله تبارك وتعالى منه؟ ها يصنع منه إنسان أنا وإنت. هو الذي خلقكم من تراب، أصلي تراب. طب عملت أنت إيه؟ عملت قلة ولا زير ولا كوب ولا كأس ولا ملعقة؟ هامدة ميتة، وصنع الله منها إنسانا حيا متحركا عاقلا مبتكرا. فالفرق، الفرق ها دي يعني تكملة كلام الشيخ سيد قطب، الفرق بين القرآن الكريم وشرع ربنا وما بين دساتير وقوانين ومبادئ البشر، الفرق بينهم ايه؟ دي روح خامدة ميتة كالآنية التي نصنعها، وهذه روح حية متحركة وثابة كالروح المتحركة في الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى. أدي الفرق ما بين القرآن وما بين كلامنا العادي. أنا ممكن أخذ من الكلام أعمل قصيدة شعرية، أعمل قصة، أعمل كذا، لكن هل يصل ما أضعه من قصيدة ولا قصة ولا رواية إلى جلال وكمال القرآن الكريم، إلى نفس درجة إعجاز ما اشتمل عليه القرآن الكريم؟ كلام ده ما. فهذه مثال آخر. مثال ثالث سمعته من شيخنا الله يرحمه الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله تعالى، وهو أحد أقطاب الدعوة في مصر، توفي عام 83 رحمه الله وأجزل الله لهم جميعا العطاء وأثابهم عنا خير ما يجازي به عباده الصالحين. الشيخ إبراهيم عزت كان بيقارن ما بين علومنا وعلوم ربنا وقدرتنا وقدرات ربنا وإرادتنا وإرادات ربنا، فضرب مثل رياضي كده، قال لك لو جبنا كسر اعتيادي، كسر شرطة كسر كده، حطينا عدد فوق اسمه بسط وعدد تحت اسمه مقام، ده الرياضة كده، كسر اعتيادي عبارة عن شرطة كسر فوق بسط وتحت مقام، دايما البسط بينسب إلى المقام، حط واحد وتحت اتنين يبقى ده واحد إلى اتنين يعني نص، واحد إلى ثلاثة يعني تلت، واحد إلى أربعة يعني ربع، واحد إلى ستة يعني سدس. طيب فأنا أحط بقى في البسط أعدادا لا حصر لها من هنا إلى نهاية الدنيا، حاطط أعداد 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 مهما كثرت، وروح حاطط في المقام ما لا نهاية، ما لا نهاية، وأنسب ما هو نهائي إلى ما لا نهاية. الجماعة الرياضيين يقول لك النتيجة صفر، جماعة الرياضيين نسبة النهائي إلى ما لا نهاية صفر. معنى إيه الكلام ده؟ علومنا مهما كثرت لها نهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعلمك إلى علم الله يساوي صفر، قدرتك إلى قدرة الله تساوي صفر، كلامك إلى كلام الله اللي هو القرآن يساوي صفر، قانونك إلى قانون الله يساوي صفر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فتجد علوم ربنا لا نهاية لها وقدرة ربنا لا نهاية لها. هكذا نتعلم أن شرع ربنا ودين ربنا وقانون ربنا ودستور ربنا سبحانه وتعالى نحن نعتز به ونفخر ونعمل اللي قال عليه ربنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك، اتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لكن تعال بقى التقليد الأعمى اللي احنا نتكلم عنه. شخصية المسلم تبدو في مثل هذا أنه لا يرضى بقانون الله بديلا، ولا يسمح لنفسه أن يرضى بغير الله حكما، لأن ربنا علمه كده: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن يأتي أناس من بني جلدتنا وممن يتسمون بأسمائنا ويحملون جنسياتنا ويجي إيه؟ يأخذ الأمة إلى قانون غير قانون الله، إلى شرع غير شرع الله. ها ربنا قال إيه على الناس دي؟ هو ده التقليد الأعمى اللي بنقول عليه. يا سيدي مالكش دعوة بفرنسا، ولا ليك دعوة بإنجلترا، ولا ليك دعوة بقديم ولا بجديد. أنت غني، أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة الغنى، لماذا تتسول؟ لماذا تمد يدك إلى الآخرين؟ هل أنت فقير؟ هل أنت معوز؟ ده أنت ربنا أغناك، الناس تحتاج لك، فتروح تدور على قوانين تصطاد من هنا ومن هناك لتشكل حياة الناس بأسلوب غير ما شرع الله. ليه؟ اسمع بقى القرآن ماذا يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون يعني هم إيمانهم مش حقيقي إنما ده مجرد زعم. ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت كل ما سوى الله وقد أمروا أن يكفروا به. ربنا قال لك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأنت دعيت إلى الكفر بالطاغوت ومع ذلك عايز تجر الناس إلى حكم الطواغيت. فقال إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم، توصيف دقيق، وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا تعالوا، يعني هلموا، ها يلا بينا، تعالوا إلى ما أنزل الله، وليها معنى تاني، تعالوا تعالوا من العلو، من العلو، من الوصول إلى القمة، من التعلق برب الأرض والسماء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا 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 شرع ربنا، لا لا احنا هترجعونا للقرون الماضية، هتخلونا نرجع إلى التخلف وإلى مش عارف القرون الوسطى وإلى الدولة الدينية. يا عم دولة دينية إيه يا عم؟ يا عم ما تخوفوش الناس، كفاكم تخويف وإرهاب وإرعاب للناس، بتخوفوا الناس من ربنا، من شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ريتكم بتخوفوا الناس من ربنا بالمعنى المطلوب، إنك تقربوا الناس من ربنا، تحببوا الناس في ربنا. لا، ده انتوا بتكرهوا الناس في الله، بتكرهوا الناس في شرع الله. أعداؤنا يكرهون شرع ربنا بطبيعتهم، يكرهون شرع ربنا بخلقتهم هم كده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ليه الذين كفروا تعسى لهم وأضل أعمالهم؟ ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما يجوا يشيعوا عن الإسلام إنه دين إرهاب والإسلام فوبيا ويوهموا الناس إن الإسلام دين رعب وفزع وما إلى ذلك، ها؟ كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طب دول المشركين والكفار الذين لم يفهموا الإسلام، المصيبة في من يعيشون بيننا ويحملون أسماءنا وينتسبون إلى ديننا، اللي يروحوا لدول ويقولوا لهم نفس الآيات في سورة محمد، اسمع بقى بعد كده: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. شوف، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني ده أنت معاك نور تصر على أن تمضي في ظلام، أنت معاك خريطة توضح الطريق فين وإلى أين، وما زلت تصر على أن تمضي في ضلال وفي بعد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، شوف بقى المصيبة إيه، ها؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يروح يسمعوا ها ما قاله أعداء الإسلام وقولوا لهم إحنا وياكم، إحنا هنتبنى مناهجكم، إحنا هنسير وراءكم. فجزء أساسي من كلامنا اليوم ينصب على أن المسلم لا ينساق، لا يقلد، لا يتنازل عن ثوابته ويذوب في الآخرين. تعال مثلا ظاهرة أخرى من ظواهر التقليد، ملابس النساء. عندنا ملابس النساء، عارفين القرآن قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيشترط في ثوب المرأة أن يكون فضفاضا لا يصف، صفيقا لا يشف، يستر ما أمرت المرأة بستره من جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين على أقصى تقدير، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكفار. شروط اشترطها العلماء في زي المرأة. وقال كده القرآن الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ايه الخمر دي؟ الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس، تضرب به المرأة على صدرها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب فتحة الصدر، بحيث لا يبدو من المرأة لا شعر ولا أذن ولا قفا، ولا يفصل الملبس حجمها ولا أي شيء، إنما المرأة في عفتها وفي طهرها وفي نقائها بعيدة عن كل هذا تماما. ومع ذلك وللأسف الشديد نجد أن ما يسوق نساءنا ويقودهن إيه؟ الموضة. إيه الموضة؟ ها، بيوت الأزياء، فرنسا، في ألمانيا، في إنجلترا، في أي بلد ينزلوا الموضة النهاردة، ها، يسموها إيه؟ يقول لك الميني جيب، شوية الميكرو جيب، شوية الماكسي جيب، والنساء تجري وتقلد وتمشي تقليدا أعمى تقليدا أعمى. هنقول والله الحمد لله ظواهر العري وظواهر التكشف ومسألة الميوهات والملابس الفاضحة التي كانت ترى في الستينات وأوائل السبعينات بدأت تختفي نظرا لوجود الصحوة الإسلامية التي شملت أجزاء كبيرة من العالم وعلى رأسها مصر. فبدأنا نرى ملابس لا بأس بها والحمد لله، ولدرجة أن بعض الناس بدأ يستغل الصحوة الإسلامية استغلالا أنه يحاول يفسد مظاهرها، يجي يقول لك مش عارف محل إيه لملابس المحجبات. طب ما الملابس المحجبات وإيه بقى ملابس المحجبات بقى؟ عبارة عن بناطيل ضيقة، عبارة عن استريتشات، عبارة عن مش عارف إيه حاجات على الرأس مش عارف إيه. فأصبحت المسألة مسخا مشوها. إحنا مسلمين ولا غير مسلمين؟ لو كنا مسلمين حقا ومؤمنين صدقا ما رؤية مثل هذا في ملابسنا، ملابس نسائنا بناطيل ضيقة جدا ها، وملابس أعلى البناطيل ضيقة جدا، وخمارات على الرأس لا تكاد تغطي شيئا، وتمضي المرأة زي ما كان الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه يقول ماشية في الشارع زي الفنون الجميلة ولا كلية الفنون التطبيقية، طبعا على سبيل السخرية، لكن الجمال كله والحسن كله إنما هو في الحجاب. يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين عقلا ونفسا عقلا وجسما فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأعلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. فأحد المظاهر اللي احنا بنشتكي منها بر الشكوى أن يكون هناك جري وراء الموضة في شرق أو غرب. عايزين تميز، عايزين امرأة مسلمة ترى بملابسها الفضفاضة التي لا تصف ولا تشف وليست زينة في نفسها لتعبر بصدق عن إسلامها. حتى القرآن قال كده، قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إيه ذلك أدنى أن يعرفن؟ يعرفن بحشمتهن، بحجابهن، بالتزامهن، فلا يؤذين، لا يتعرض أحد لهن بخدش حياء ولا باستطالة عبارة ولا ببذيء لفظ ولا بأي شيء. ليه؟ لأنها ست محترمة فتفرض احترامها على الآخرين. لكن كما يقول بعض الأدباء المعاصرين، يقول لو عرضت علي قضية اعتداء رجل على امرأة وعلمت أن المرأة كانت متبرجة لضاعفت العقوبة على المرأة، لأنها هي التي عرضت اللحم للقط فأكله، هي التي عرضت اللحم للقط فأكله. ومن ثم فإن مظهرا من المظاهر الهامة في حياتنا إن إحنا في ملابسنا، في تعبيراتنا الخارجية ما نعبرش عما يخص غيرنا، إنما إحنا مسلمين. مظاهر أخرى طبعا كثيرة، أما تيجي مثلا تميز المسلم في مأكله، يأكل بيمينه ما يأكلش بإيده الشمال، ما يقولش الإتيكيت إن أنا أقطع بإيدي اليمين وأكل بإيدي الشمال، لا لا لا، كل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لما النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن جلسة بعينها، إن الواحد يجلس وبعدين يمدد رجله إلى الأمام ويميل على إيده اليمين أو إيده الشمال كده فيها نوع من التكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك قعدة المغضوب عليهم. حتى الجلوس علمك الإسلام تجلس إزاي وعرفك لا تتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، لا في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا حتى في جلوس. أما تيجي تستعمل التحية، التحية التي سماها الله تبارك وتعالى تحية من عند الله، مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها معاني لا تتوفر في أي تحية أخرى. السلام عليكم، ها، السلام اسم من أسماء الله تعالى، معناه حفظ الله، عناية الله، كلاءة الله تبارك وتعالى عليكم، ورحمة الله وبركاته. فيستبدل المسلم هذه التحية بتحية أخرى، يقول لك good morning، good bye، مش عارف يقول لك بنجور، مرسي مثلا. طب بدل مرسي أقول له يا أخي جزاك الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. يبقى تدعي له. طب يقول له إيه بقى؟ النبي علمك، بدل ما تقول مرسي، ها، قول له يا أخي جزاك الله خيرا. فالتحية أحد الأشياء التي يتميز بها المسلم، أنه يستعمل تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قال لأخيه المسلم السلام عليكم اكتسب 10 حسنات، إذا زاد رحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. لكن لو قال له صباح الخير تصبح على خير، ها، يقول لك تتمسك الخير، نهارك سعيد، مش عارف ايه، كل الكلام ده لا ثواب فيه. انا راجل ملتزم، راجل بأتلقى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت به ودعيت اليه واعض بنواجذي عليه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، واياكم ومحدثات الامور. كل هذه مظاهر بتنم عن ضعف الشخصية. هو المقلد ده اللي بيقلد غيره ده إنسان مهزوم، إنسان حاسس بالضعف، إنسان يستشعر من ذاتيته ومن داخله إنه مش أهل لأن يكون قائدا ولا إماما، فيدور يقلد سين وصاد وزيد وعمر. النهاردة راح الشرق، بكرة راح الغرب، ها؟ التقليد ينم عن شخصية منهزمة، شخصية ضعيفة. لكن كلما كان الإنسان ثابتا واقفا على أرض صلبة رابط الجأش، كلما كان معتزا وفخورا. ربنا أدينا هو سماكم المسلمين، فأنا أعتز بهذا الإسلام. سيدنا عمر قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله، أذلنا الله. فدعوتنا إنما هي دعوة إلى التميز، دعوة إلى استقلال الشخصية، دعوة إلى الفخار بهذا الدين الذي رفع الله به قدرنا وأعلى به مكانتنا، نحتكم إليه وندافع عنه ونلتزم بأخلاقه وآدابه ونصدر عن تعليماته وتوجيهاته، ولا يكون لنا خيار مع كلام الله وكلام رسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فهذا هو ما ندعو إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له، وفقنا ربنا لما فيه رضاك عنا، إنك ولي ذلك القادر عليه.
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول.